بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 74 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن أسباب الخوف، ذكرناها مجملة ثم فصلناها سببا سببا، ووصلنا اليوم إلى سبب جديد، وهو خوف المؤمن من نقاش الحساب يوم القيامة. من نوقش الحساب عذب، يعني من سئل سؤالا تفصيليا ونوقش في قضايا صحيفته فإن الغالب في حقه الهلاك. لماذا؟ لأن الإنسان أيها الإخوة، يعني لو وقف عند الطاعات لرأى فيها خللا، فما بالكم بالمعاصي؟ الطاعات إذا نوقشنا فيها نخاف، فكيف بقى بالمعاصي؟ نعم.
السبب التاسع من الأسباب الموجبة للخوف من الله تعالى خوف المؤمن من مناقشته في الحساب. قال الله تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
وهنا الشاهد: يخافون سوء الحساب. ما هو سوء الحساب؟ هو أن يناقش الإنسان في أعماله تفصيلا، يعني السؤال الإجمالي: هل صلى؟ نعم صلى. إذا في صلاة يمشي، هذا السؤال إجمالي. أما هل صلى؟ نعم. كيف كانت صلاته؟ كيف كان ركوعه؟ كيف كان سجوده؟ كيف كان خشوعه؟ كيف كانت طهارته؟ هذه التفاصيل إذا دخل بها الإنسان فإن الغالب عليه هو الهلاك. لماذا؟ لأن أعمالنا الصالحة مدخولة مغشوشة والعياذ بالله.
ففي هذه الآيات الكريمة يصف الله تعالى عباده المقربين المشار إليهم بقوله أولو الألباب. فإن القرآن يشير إلى المقربين السابقين بصفات متعددة، فقد يعبر عن المقربين بالسابقين أو بالمقربين أو بأولي الألباب أو بالمحسنين.
طبعا كل صفة من هذه الصفات تبين جانبا من جوانب الفضل الذي وفقهم الله إليه، فهم سابقون لغيرهم، وهم محسنون بتوفيق الله تعالى، وهم أولو الألباب الذين كملت عندهم أنوار البصيرة وتمت عندهم معارف العقول، فصاروا ينظرون إلى الأشياء بعقل منور وبصيرة سليمة، فهم أولو الألباب.
أو غير ذلك تعرف بالسياق أو اللحاق. وجاء في صفات المقربين في هذه الآيات بأنهم يخشون سوء الحساب.
سبحان الله.
وهو المناقشة في الحساب، فإن من نوقش الحساب عذب، كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك.
سبحان الله
كما في الحديث.
يعني العرض الإجمالي للصحيفة هذا الغالب فيه العفو والغالب فيه النجاة، أما السؤال التفصيلي والمناقشة عن تفاصيل الصحيفة فالغالب فيه هو الهلاك. لذلك إخوة الأكارم قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب. العلماء قالوا كل سؤال تولاه ربنا فالغالب فيه هو العفو والفضل، وكل سؤال تولته الملائكة فالغالب فيه هو الهلاك. سبحان الله، يعني الملائكة يعني الآن تسأل وتفصل كذا، أما ربنا عز وجل يتفضل ربنا تبارك وتعالى بالعرض الإجمالي دون النقاش التفصيلي.
قال الحسن البصري رضي الله عنه سوء الحساب هو المناقشة فيه، وهو أن يحاسب بذنوبهم كلها صغيرها وكبيرها ولا يغفر منها شيء.
طبعا هذا عدل، يعني قال الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، فعلت كذا نعم فعلت، فعلت كذا نعم فعلت، إذن أنا الآن أحاسب على أشياء فعلتها. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنه سوء الحساب هو أن يحاسبوا فلا تقبل حسناتهم ولا تغفر سيئاتهم.
انظروا أيها الإخوة، سوء الحساب، الحسنات لا تقبل، لماذا؟ لأن هذه الحسنات فيها من الخلل الأشياء الكثيرة مما يمنع القبول، والسيئات لا تغفر والعياذ بالله. لذلك نحن دائما ماذا نقول؟ اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك، لأن الله إذا عاملنا بعدله هلكنا، إذا عاملنا بعدله هلكنا. لماذا؟ لأننا أيها الإخوة يعني السيئات عندنا كثيرة والحسنات فيها خلل، فنحن على خطر عظيم. لذلك دائما نقول ربنا تقبل منا ما وفقتنا إليه من صالح العمل ولا تضرب به وجوهنا يوم القيامة، هي الطاعات، فما بالكم بالسيئات. نعم.
السبب العاشر خوف المؤمن من موقف السؤال.
الله.
قال الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
إذن هذه الآية أيها الإخوة الأكارم يقف عندها العاقل ويخاف منها كثيرا، فوربك لنسألنهم أجمعين، هذه آية عامة، لنسألنهم أجمعين، ويسأل كل واحد بحسب حاله، ليسأل الصادقين عن صدقهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فالمرسلون أيها الإخوة رسل كرام وأنبياء عظام، لكن فيما بينهم وبين الله هم عبيد لله تبارك وتعالى. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع يقول اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، لأن الأنبياء والرسل يسألون يوم القيامة عن التبليغ، هل بلغكم رسلي، هل أوصلوا إليكم الرسالة، والأمم تشهد لأنبيائها ومرسليها.
روى الترمذي وصححه عن أبي بردة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع.
وطبعا هذا من غريب ما نسمع، أن الأسئلة تنشر وتوزع قبل يوم الامتحان. السؤال متى سيكون؟ يوم القيامة. نحن متى اطلعنا على الأسئلة؟ في الدنيا الآن، نحن الآن نعرف الأسئلة التي سنسألها يوم القيامة. لماذا أيها الإخوة؟ وذلك لأن السؤال يوم القيامة على ما قدمنا في هذه الدنيا. السؤال يوم القيامة والحساب على ما عملنا في هذه الدنيا. لذلك يا أيها الناس، هذه الأسئلة ستوجه إلينا يوم القيامة، فأعدوا الجواب وأنتم في هذه الدنيا. أعدوا الجواب وأنتم في هذه الدنيا، يعني أنت يوم القيامة لا تستطيع أن تقول ما شئت، لابد أن تقول الحق، لأن الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. وكفى بالملائكة عليك يوم القيامة شهودا، فالله تبارك وتعالى يسأل والعبد لا يملك إلا أن يقول الحق، والحق يكون موافقا لما عملنا في هذه الدنيا. فالإنسان العاقل هو الذي يعد جوابا لذاك اليوم من حياته في هذه الدنيا.
حتى يسأل عن أربع: الله، عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه.
سبحان الله، هذه النعم التي أعطانا الله إياها وهي بين أيدينا نتمتع بها، مما نعرف ومما لا نعرف. يعني الآن نعمة المال نشعر بها، بل نحبها ونعشقها، ونرى فيها من الله عز وجل كرما وإحسانا. لكن نعمة العمر ربما لا نعرف قدرها. نعمة الزمن التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه نعمة لا نعرف قدرها، لذلك قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بماذا خسروا أيها الإخوة؟ خسروا بالزمن، عندما ضاعت أعمارهم سدى وذهبت أوقاتهم دون ما فائدة. وكذلك مسؤولية الإنسان عن جسمه، هذه أيضا من النعم التي لا نعرف قدرها. يعني هذا الشاب الذي يعني يتحرك وربما برشاقة ونشاط وهمة وحيوية لا ينتبه إلى نعمة الصحة والعافية، أنها نعمة من الله عز وجل سيسأل عنها يوم القيامة. بعض الناس ربما اعتدى على خلق الله بنعمة القوة والصحة التي أعطاه الله إياها. بعض الناس ربما أنفق الوقت والصحة في أمور الدنيا ولم يبذل عن الدين منها شيئا. طيب، بعض الناس صار عمره 60 سنة بدك الحمد لله هلا أنا بحط رأسي ببوت، أنا مرتاح، أنا مطمن. ليش؟ انتهت رسالتي بالحياة. أوف، شو رسالتك بالحياة؟ قال الحمد لله أمنا الأولاد وزوجناهم كلهم، اشترينا لهم بيوت وما شابه ذلك. نقول له هذا عمل طيب، لكن العمل الأصلي مهد. العمل الأساس في قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت اليوم مطالب أن تخرج من الدنيا والله راض عنك. أما هذه الأعمال فإن الإنسان يعملها بمنطلق الفطرة، والأعظم من ذلك أن تعملها لأجل الله عز وجل لتثاب عليها وتنتفع بها عند الله تبارك وتعالى. يعني حتى عندما تكرم أولادك وتعين أولادك وتقدم لهم المساعدة وما شابه ذلك، لا تفعل ذلك على أنه واجب اجتماعي، لا تفعل ذلك فقط استجابة لداعي الفطرة عندك أن الأب بيعطي أولاده، لا، افعل ذلك بداعي أنك تفعل ذلك لله، افعل ذلك مع الإخلاص لله تبارك وتعالى. يعني أنا الآن أعين ولدي، أشتري له بيتا، أزوجه، لا أفعل ذلك عشان أفرح فيه، هذا أمر فطري، لكن أعظم من ذلك أن أفعله لأجل الله عز وجل لأحصن شابا، لأعين مسلما، لأقدم له الخير، أبتغي بذلك وجه الله تعالى. والحقيقة كم أنفقنا على أولادنا نفقات لا ثواب لنا بها لأننا لم نراعي فيها النية الصالحة، وإنما فعلنا ذلك من باب الواجب الاجتماعي، من باب نداء الفطرة وما شابه ذلك. أما الإنسان العاقل الذي يفعل ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك المال الذي أكرمنا الله به سنسأل عنه سؤالين: من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه؟ من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه؟ هذا المال عندما تجمعه ستسأل عنه، وعندما تنفقه ستسأل عنه. نعم.
وهناك يتمنى المحسن أن يكون قد ازداد من الطاعات والعبادات.
سبحان الله. لذلك لما يقول أهل النار في النار وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يعني حتى لو كان عندهم بعض الصالحات يتمنون منها المزيد. وكذلك أهل الجنة في الجنة عندما يكرمهم الله تبارك وتعالى بدخول الجنة يتمنون المزيد من العمل الصالح، فيندمون على تقصيرهم بالعمل الصالح. لذلك أيها الإخوة، الإنسان عندما يموت يقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طيب، ربنا تبارك وتعالى قال لنا ونحن في الدنيا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. طيب، هذه جاءتنا ونحن في الدنيا، لذلك هذه المواعظ وهذه النصائح ليست العظمة أن نسمعها، لكن العظمة أن نعمل بها.
فعن محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت،
من يوم ولد إلى يوم يموت. طب هل هذا يكون؟ جواب لا. لكن لو قدرنا ذلك نقول: ما وفينا الله حقه، ولو أن الخلائق كلها سجدت لله تبارك وتعالى سجدة واحدة منذ أن بدأ الله الخلق إلى قيام الساعة ما وفوا الله حقه. قال الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره. لذلك إخوتي الأكارم، أولياء الله عز وجل لا ينظرون إلى ما قدموا من عمل، بل ينظرون إلى ما يستحق ربنا من التعظيم. لذلك دائما يستصغرون طاعاتهم وإن كانت كثيرة، ويستقلونها وإن كانت عظيمة. لماذا؟ لأنهم يرونها قليلة صغيرة في جنب الله تبارك وتعالى.
لو أن رجلا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله عز وجل لحقره يوم القيامة، ولود أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب.
سبحان الله.
وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. روى البزار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه العمل الصالح، وديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم من الله عليه.
فما بالكم إذا كان ديوان العمل الصالح فارغا قليلا مشوبا، فيه خلل، يعني في ديوان العمل الصالح كم عمل في عنا، الله يعفو عنا ويسامحنا، بعض الركيعات، بعض الدراهم القليلة ننفقها، بعض الأعمال الصالحة نفعلها، هذه الأعمال فيها شيء من الرياء، فيها شيء من الخلل وكذا وكذا، وإذا به صارت أعمالنا الصالحة مما نخاف منه يوم القيامة، وديوان السيئات قد يكون مليئا والعياذ بالله بأنواع من الذنوب عرفنا بعضه وغاب عنا أكثره. نحن أيها الإخوة الأكارم لقلة محاسبتنا لأنفسنا ولأننا لا نعرف الميزان الدقيق في الحساب، نحن الآن الحمد لله كما يقول بعض الناس أنا بعمري ما قربت على الحرام، أنا بعمري ما آذيت حدا. والله شيء عجيب، صدقوني إخواننا أنا عندما أسمع هذا الكلام من إنسان استغرب كيف يقوله. لك هذه كلمة ما قالها أولياء، لك ما قالها الكبار، كيف نقولها نحن؟ من الذي يستطيع أن يقول أنا ما قربت على الحرام، أنا بعمري ما أكلت قرش حرام؟ طول بالك، استغفر الله عز وجل. هذا إن دلنا على شيء، هالكلمة إخواننا إذا قلناها تدل على أننا لا نحاسب أنفسنا، أو أننا لا نمتلك الموازين في محاسبة أنفسنا. يعني هذا الإنسان الذي يقول ما قربت على الحرام، هو فكر الحرام بس هو الزنا، شرب خمر وما شابه ذلك. فعلا بفضل الله نحن ما زلينا من كرم الله ونسأل الله الثبات، لكن في عنا ذنوب أخرى كثيرة. والذي يقرأ ويتعلم ويسمع عن الصالحين كيف كانوا يحاسبون أنفسهم حقيقة تتفتح أمامه أبواب من الأعمال السيئة ما كان يعرفه أبدا. فنحن ماذا نقول دائما؟ اللهم إنا نستغفرك من ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم، ما علمنا منها وما لم نعلم.
فيقول الله عز وجل لأصغر نعمة الله خذي ثمنك من عمله الصالح.
أسأل الله العافية، أصغر نعمة في حياة الإنسان خذي ثمنك من عمله الصالح. وإذا به كل أعمالنا بكل عمرنا لا تفي أصغر نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. نحن أيها الإخوة غرقى في نعم الله تبارك وتعالى. بعلمك إنسان سليم ما في شيء أبدا يتمتع بنعمة الصحة والعافية والعقل عشرات السنين، يوم من الأيام صار معه خلل، بيروح عند أطباء، بيروح كذا، بيسأل كذا، ما حدا عرفان دواءه، لا داء ولا الدواء. وإذا به هذا الإنسان تراه يعيش في ألم، في كذا، في مرض، يعني لا يعرف الدواء. طب هذا الإنسان كم عاش في نعمة؟ هل عرف قدرها؟ لو هلا الآن إخواننا أردنا أن نكتب، نقول لأطباء مثلا تعال اكتب لنا شوفي عنا أجهزة بجسمنا تعمل، شوفي عنا يعني برامج في أجسامنا، صدقوني إخواننا لكتب مجلدات وما انتهيت. هذا كله مما نتمتع به ونحن لا نشعر. لذلك إخوتي الأكارم دائما نقول اللهم إنا نشكرك على آلائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم.
نعم. فتستوعب عمله الصالح
نعمة واحدة يعني هي من أصغر النعم، ونعم الله كلها جليلة، ونعم الله كلها جليلة.
ثم تتنحى وتقول وعزتك ما استوفيت
الله،
وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل الصالح.
سبحان الله، تبقى الذنوب التي فعلها الإنسان والنعم التي أسداها الله إلينا ولم يشكرها العبد. لذلك إخواننا كل أعمالنا الصالحة لا تعد أن تكون جزءا صغيرا من الشكر الواجب علينا، من الشكر الواجب علينا. ونحن عندما نفهم هذا المعنى حقيقة لا نغتر بعمل صالح ونخاف من الذنوب ونستحي من كثرة نعم الله تبارك وتعالى علينا. اليوم إخوانا كثير ناس نعم ليش الله ما عم يعطينا كذا وليش الله عم يعاملنا هيك وليش الله سبحان الله. نحاسب الله عز وجل على بعض النعم التي منعنا إياها لحكم، ولا نحاسب أنفسنا على الشكر الواجب على النعم التي بين أيدينا. نريد من الله المزيد ولم نشكر الله على النعم الموجودة.
فإذا أراد الله تعالى أن يرحم عبدا قال: يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك نعم.
الله الله، وهذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى. قبل الله الحسنات مع ما فيها من خلل، وتجاوز عن السيئات تفضلا منه وتكرما، ووهب الله لنا النعم فلم يطالبنا بشكرها. هذا أخواننا الفضل الذي نرجوه من كرم ربنا عز وجل.
وقد بينت في كتاب الإيمان بعوالم الآخرة مواقف السؤال، فلنرجع إليه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.